السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق والقبول، وأن لا نخرج من هذا الملتقى إلا برضا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم من عنده فتحا يصل بقلوبنا إلى رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الذين غضب الله عز وجل عليهم لأنهم اتبعوا أهواءهم، فكان عند الله قدره إلى هذا الانحطاط. إخواني وأحبتي في الله، نجتمع ليرضى الله، لا لنعرف ولا لنشتهر ولا لترصع الأسماء ولا لينظر إلينا الناس عبر الشاشات، وإنما ليغفر لنا رب الأرض والسماوات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أحب خلقك إليك ومن أقرب الناس إليك يا رب العالمين. أيها الأحبة، أيها الفضلاء، إخواني في الله، الحضور هنا ومن خلف الشاشات، اسمعوا معي قول الله تبارك وتعالى عن حال أناس يتحسرون يوم القيامة. يقول الله عز وجل عن حالهم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كررها معي يا عبد الله: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. تأملوا أيها المسلمون كيف جمع الله بين الإيمان به وبين حسن العلاقة بخلقه. يقول الله عز وجل، وتأملوا هذه الآيات لتؤكد لنا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. أهل الإيمان في الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، ينظرون إلى أهل النار وهم يعذبون فيسألونهم، يسألون أصحاب العذاب والشقاء والنار الملتهبة، فيقولون لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين. أسباب العذاب عند الله: سوء العلاقة مع الخالق وسوء العلاقة مع الخلق. الليلة أحبابي وإخواني نتكلم عن علاقتنا مع رب العالمين وعن علاقتنا مع الخلق، وهذه العلاقتين تقوم على أمرين. العلاقة مع الخالق قائمة على اليقين، اللهم املأ قلوبنا باليقين والإيمان وحسن التوكل والصدق. والعلاقة مع الخلق قائمة على الرحمة. فالليلة نعيش بين جانبين: اليقين بالله والرحمة بخلق الله. تعالوا معي لنحلق سويا في هذا الجانب الأول: علاقتي مع الله، كيف علاقتي مع ربي، من أنا أمام الذي يراني؟ إخواني، نحن الآن في قبضة الملك، والله يا إخواني إني لا أنطق كلمة إلا وكانت بإذن الله، وإنكم لا تسمعون كلمة إلا وقد وصلتكم بعلم الله، وإن الله لن يوصل إلى قلوبكم كلامي إلا ما أراد منه، فأسأل الله أن يتولاني وإياكم برحمته. علاقتنا مع الله علاقة يقين، لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا نافع وضار إلا الله، ولا معز ومذل إلا الله، ولا مقدم ومؤخر إلا الله، ولا يهدي ولا يضل إلا الله، ولا ينفع ولا يضر إلا الله، ولا يعز ولا يذل إلا الله. الأمر كله بيده، النفع منه، العطاء بيده، المجد بأمره، الحكم له، القضاء قضاء رب العالمين. نقرأ سورة الفاتحة في كل يوم 40 مرة لنؤكد العلاقة بيننا وبين الخالق، إنها قائمة على التوحيد، قائمة على اليقين، قائمة على الثقة بالله، قائمة على الصدق. فتقرأ كل يوم: الحمد لله، الثناء لله، المجد لله، التكبير لله، التقديس لله، الحب لله، الإقبال على الله، الحمد لله. من هو الله؟ رب العالمين، رب الملوك، رب الأمراء، رب الوزراء، رب الأغنياء، رب الفقراء، رب الضعفاء، رب الأقوياء، رب الدول، رب كل شيء، رب العالمين. من هو الله؟ الرحمن الرحيم، الذي له الرحمة المطلقة جل جلاله. من هو الله؟ مالك يوم الدين، وهو الذي يملك الدنيا، يملك المال، يملك الشركات الكبرى، يملك الأموال، يملك البترول، يملك الذهب والفضة، يملك المحيطات، يملك البحار، يملك قلبك، يملك أولادك، يملك ما تملك. الملك لله الواحد الأحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. اللهم املأ قلوبنا بتعظيمك، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق من تشاء المال، ترزق من تشاء الزوجة، ترزق من تشاء الأولاد، ترزق من تشاء الهداية، ترزق من تشاء الصحة، ترزق من تشاء العافية. الرزق بيد الله جل جلاله. علاقتك مع ربك علاقة يقين وثقة وتصديق، علاقة الله، علاقتك بالله علاقة العبد بأقرب قريب منه، يعلم سرك ونجواك، خفاياك وأسرارك، أقوالك وأفعالك، علانيتك وسرك، أمرك كله بيده جل جلاله. ما أتيت إلى هذا الملتقى إلا بإذنه، ولا جلست إلا بإذنه، ولن تستمع إلا بإذنه، ولن تستقيم إلا بإذنه، ولن ترزق إلا بإذنه، ولن تعطى إلا بإذنه، ولن تهدى إلا بإذنه، ولن تشفى إلا بإذنه، ولن تعافى إلا بإذنه. قولوا لأصحاب الديون، قضاء الديون بيد الله، قولوا لأصحاب الأمراض، شفاء الأمراض بيد الله، قولوا لمن أراد السعادة، السعادة بيد الله، قولوا للباحثين عن الهداية، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، أعظم آية يحبها الله ويقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية. من تكلم بها؟ الله. من قالها؟ الله. من أرادها لنا؟ الله. من الذي أمرنا بها؟ الله. وإن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعونا إلى تكريرها في كل يوم أقل القليل 8 مرات. ما أعظم هذه الآية، نقرأها في أذكار الصباح، ونقرأها في أذكار المساء، ونقرأها 5 مرات دبر كل صلاة، ونقرأها في أذكار النوم. الله الله الله. من هو؟ لا إله إلا هو. من هو؟ الحي القيوم. من هو؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. من هو؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من هو؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. من هو؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. من هو؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من هو؟ وسع كرسيه السماوات والأرض. من هو؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما أعظمك يا الله، ما أكبرك يا الله، ما ألطفك يا الله، ما أقربك يا الله. نزلت بنا المصائب وما فرجها إلا أنت، أصابتنا الأمراض وما شفانا منها إلا أنت، وقعنا في الضلالة وما هدانا إلا أنت، صددنا عن الهداية وفتحت أنت لنا الباب. لا ينفع ولا يضر إلا الله عز وجل. امدحوا الله، كبروا الله، أحبوا الله، قدسوا الله، مجدوا الله، حتى لا يقع في قلوبنا إلا الله جل جلاله. إنما حق أنظار البشر شماغك، غترتك، ثوبك، عطرك، وإنما حق نظر الله أن ينظر إلى قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن في قلبي وقلبك؟ النبي عليه الصلاة والسلام من كان في قلبه لما كان في الغار؟ يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. لا تحزن، إن الله معنا. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار بين العقارب والحيات، مطرود من مكة، مهدد بالقتل، ومع ذلك يقول: لا تحزن، إن الله معنا. أنت يا من أصابك المرض، قل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. أنت يا من ترى الناس تسب الإسلام فيضيق صدرك، قلها بصوت مرتفع: لا تحزن، إن الله معنا. أنت يا صاحب الهم، انظر كيف الله عز وجل فرج هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الغار بين الثعابين والحيات. ثم انظر إلى همك الصغير، وانظر إلى ربك الكبير، ونادي الله: يا كبير، إن لي هم صغير، ففرجه عني يا رب العالمين. إخواني، إن العلاقة مع الخالق لا تقوم إلا باليقين، التصديق الجازم، أن نصدق أن الله موجود، وأن الله مصرف، وأن الله مدبر، وأن الله معطي، وأن الله مانع، وأن الله رافع، وأن الله خافض، وأن الله يهدي، وأن الله يضل، وأن الله يغني، وأن الله يفقر، وأن الله هو الذي يشفي الأمراض ويعافي من البلايا. يقين من سويداء القلب. كل الأمر بيد الله جل جلاله. انظر معي كيف يبين لنا الله في القرآن قصة عزير حتى نتيقن على الله. الله فقط، الله وحده، لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. أماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أين الإيمان يا أهل الإيمان؟ انظروا إلى عزير كيف يبين الله عز وجل قدرته. أمات مخلوقا 100 سنة ثم أحياه. الله يقول له: انظر إلى طعامك وشرابك، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. حفظ الله الطعام 100 سنة لم يفسد، لم يتغير 100 عام. من الحفيظ؟ الله. من الحافظ؟ الله. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ويري عزيرا كيف أنه جل جلاله ينشئ هذا الكائن وهو حماره. فينظر عزير كيف يتشكل هذه البهيمة، كيف تتشكل ثم تكون عظاما ثم يأتي عليها اللحم ثم ينفخ الله فيه الروح فينهق الحمار فيقول عزير أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا من تزور في كل يوم مريضا تبكي على مرضه أليس لك رب يشفي الأمراض؟ أين التوجه إلى الله؟ أين الاستعانة بالله؟ إن بذل السبب مطلوب، وإن من أعظم بذل السبب اليقين والتوكل على رب العالمين. يقول الله عز وجل في كتابه ومن يتوكل، أي يبذل السبب بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله عز وجل حسيبك، كافيك، يشفي مريضك، يعافي مبتلاك، يردك إليه، يخشع صلاتك، يزين عبادتك، يقبل بقلبك عليه، يصلح أحوال زوجتك، يهدي لك أبنائك، يرد لك زوجك الذي فر منك، يصلح لك أولادك الذين عقوك. الرجوع إلى الملك جل جلاله. النبي عليه الصلاة والسلام يبذل السبب ويحرك الجيش ويعده ويدربه، ثم يقف في ليلة بدر يناجي ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض من بعدهم. يناجي ربه حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام، سقط رداءه من فوق منكبيه، وأبو بكر يضع الرداء على منكبيه ويقول: يا رسول الله إن الله سينجز لك ما وعدك. ورسول الله يناجي ربه ليلة كاملة، ينادي الملك جل جلاله حتى نصره الله عز وجل. أيها المؤمنون، نحن بحاجة إلى أن نذكر ونتذكر أن العلاقة مع الخالق علاقة يقين، علاقة إيمان، علاقة توكل، علاقة عبودية كاملة. نتيقن على الله عز وجل في وجوده وأسمائه وصفاته، حتى تكون علاقتنا مع الله قائمة على ثلاثة أمور بعد ذلك. أولا، يخرج من قلوب الأمة الشرك، فلا شرك ولا التفات إلى غير الله، لا قبور تعبد، لأن الفعال هو الله، لا نداء لغير الله، لا ننادي يا علي، لا ننادي يا فاطمة، لا ننادي يا محمد، لا ننادي يا زينب، لا ننادي يا جيلاني، لا ننادي يا بدوي، لا ننادي إلا يا الله، لأن الفعال هو الله، لأن الأمر لله، لأن المخلوق دبره الله، والمدبر هو الواحد الأحد وحده جل جلاله. إن انتشار الشرك في الأمة ما كان إلا بسبب ضعف اليقين. لما التفت الناس إلى غير الله، الولي فلان يفعل، الولي فلان له مقام عند الله، صاحب القبر الفلاني فعال في الأرض، لا فعال إلا الله، ولا نافع ولا ضار إلا الله. وإذا نفعك الناس فالنفع من الله، وهم سبب صار النفع عن طريقهم حتى وصل إليك. لا بد أن نؤصل التوحيد عن طريق اليقين، لا نلتفت إلى الأغنياء في قصورهم ولا إلى الأموات في قبورهم، لأن الغنى من الله، وقضاء الديون من الله، وشفاء الأمراض من الله، والسعادة من الله، والفوز والفلاح بيد الله جل جلاله. فإذا بذلناها إنما هي أسباب، إنما هي أسباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل في الغار يبتعد عن أنظار الكفار بذلا للأسباب. لكن لما قال له أبو بكر: لو نظر أحد موضع قدمي لرآنا، ما قال: يا أبا بكر نحن في الغار لا أحد يرانا، بل قال: لا تحزن إن الله معنا، ليس الغار معنا، ليس الغار يحمينا، الله معنا، الله وحده جل جلاله. فننظر إلى الأسباب على أنها أسباب، وإلى المسبب على أنه هو الفعال لما يريد جل جلاله، فعال لما يريد. أتريد الدليل؟ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ أين هم؟ فرعون ما كان يسود ويقود ويأمر وينهى فيا عبادي أين فرعون؟ إذن من الفعال؟ فرعون؟ من الفعال؟ الولي فلان؟ من الفعال؟ الأنبياء؟ من الفعال؟ الأولياء؟ لا فعال إلا الله. إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما خرج ونظر إلى الناس يطوفون بقبر زيد بن الخطاب تعجب، فالتفت إلى بعض الدول والأمصار فوجدهم ينادون الجيلاني وينادون البدوي ويطوفون بقبر الحسين وينادون غير الله، فقال ما هذا بالإسلام الذي جاء به رسول الله؟ ما هذه بالعقيدة الصحيحة؟ ما هذه هي العلاقة مع الله؟ علاقة اليقين وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. عجبا لنا يا عباد الله، تجد الواحد منا يوميا صحة عافية قوة ما قال شكرا يا الله، ويدخل غرفة العمليات ثم يخرج ويقول للطبيب شكرا يا طبيب، أنت الذي فعلت، أنت الذي داويت، أنت أفضل جراح، أنت الذي نفعت، وأنت 50 سنة والله يجعلك تبصر ويسمع أذنك وينطق لسانك وينبض قلبك وينفس رئتك ويحرك دمك ويمشي قدمك، وأنت لم تقل لله شكرا، حتى إذا عالجك الطبيب قلت شكرا وأتيت بالدروع والهدايا وقدمتها للطبيب شكرا وعرفانا، ونسيت أن الله هو الذي دبر يد الطبيب، وهو الذي حرك المشرط في يد الطبيب، وهو الذي لين قلب الطبيب، وهو الذي علم الطبيب، وهو الذي دل الطبيب. إذن فتوجه إلى علام الغيوب وغافر الذنوب وقابل التوبات الله جل جلاله، فعد إليه. إننا لما نعيش علاقة اليقين مع الرب ننجو من الشركيات وننجو من البدع، لأننا لن نفعل ما نهوى بل نفعل ما يرضي ربنا. ولا يرضي الله إلا سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنعود إلى الدين الحقيقي وإلى الإسلام الصحيح وإلى المنهج الذي خطه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إننا إذا ربطنا علاقتنا مع الله باليقين والتصديق كأننا نرى الغيب مشاهدة، فإننا يا عباد الله بعد ذلك سننجو من ذنوب الخلوات، سننجو من ذنوب الجوالات، سننجو من ذنوب الرسائل والواتساب والتويتر والفيسبوك والصور والمقاطع، سننجو. لماذا؟ لأن الذي ربط علاقته مع الخالق علاقة يقين، وأن الله موجود، وأن الله أقرب إلي من كل قريب، وأن الله معي، وأن الله محيط بي، وإني في قبضة الله، وأن النفع والضر من الله، وأن العز والذل من الله، فإنه لا يتجرع على الله لا في خلوته ولا أمام الناس. اليوم ليش نرتكب الذنوب؟ لقلة التذكير باليقين على الله. تسأل شارب الخمر لماذا تشربها؟ قال عشان أنسى الهموم. لا ينسيك الهم إلا الله. تذهب إلى المدخن لماذا تدخن؟ قال حتى أريح مزاجي. لا يريح مزاجك إلا الله. تسأل ذلك الذي ينظر إلى الصور المحرمة قال أنا عندي طاقة ولا بد أن أفرغها، أتفرغها فيما يغضب الذي أعطاك هذه الطاقة؟ انظروا إلى الثلاثة الذين انغلق عليهم الغار من بني إسرائيل، ماذا قال أولهم؟ قال يا الله إنه كان لي أبوين وكنت لا أغبق أحدا قبلهما من بر بوالديه، ويوم من الأيام تأخر فلما رجع وجد والديه نائمين، فقال يا ربي ما أردت أن أغبق أحدا قبلهما، فوضعت اللبن على كفي وأنا واقف لم أيقظهما حتى استيقظا. إنه استخدم طاقته الجسمانية ليرضى الله فتحركت صخرة. أين طاقاتنا الجسمانية اليوم؟ لأن عندنا يقين أن سعادتنا في المطاعم والمأكولات والمشروبات، قضينا حياتنا بين الأكل والشرب. أين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يقضون ألذ أوقاتهم في قيام الليل والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن. يدخل الرجل المدينة في الليل في الليل فيسمع لهم دوي كدوي النحل، لأن عندهم يقين أن الأمر كله لله. سعادتنا ما هي مربوطة بالأسباب، مربوطة برب الأسباب جل جلاله. فيا أخوان الكرام، فرعون كان عنده أسباب القوة أذله الله، وموسى عنده أسباب الذلة ونصره الله، إن محمدا عليه الصلاة والسلام كان عنده أسباب الحزن الدنيوي، ما عنده طعام وبيته صغير ويربط على بطنه حجر، وكان ثوبه قد خلولق ووجهه قد شحب ولحيته مغبرة، لكنه سعيد. وكان أبو جهل فارس قريش صاحب الأموال يدهن كل يوم، صاحب القوة، صاحب الأمر في قريش، ومع ذلك كان في عذاب وشقاء. إن الأسباب بذاتها لا تعطي ولا تمنع، لكننا نجد اليوم بسبب ضعف كلامنا وقلة كلامنا عن اليقين والعلاقة مع الله باليقين، أن الناس أصبحت تبحث عن السعادة في الأغاني، في الأفلام، في المسلسلات. ممكن الواحد يسهر على فيلم، ينتهي الفيلم يبدأ فيلم آخر، فيلمين ثلاثة في الليلة، يبحثون عن السعادة، والسعادة بيد الله. يقول ربي جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله وعد الحياة السعيدة بالأعمال الصالحة، ليس بالبحث عنها في أسباب الدنيا. الله ما حرم علينا الدنيا، أعطانا إياها، لكن ليس لننشغل بها عنه، ولكن لنشغلها في رضاه. لا يراك الله وأنت مشغول بالسبب عنه، وأنت متعلق بالدنيا عنه، ليراك الله تحبه، تقدمه على كل شيء، تؤمن بأن الأمر له. نوح لما نادى في قومه ناداهم باليقين بتعظيم الله، فقال لهم وهو يناديهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى العودة على الله عز وجل، فيقول لهم: ولهؤلاء القوم الذين عبدوا الأصنام وتعلقت قلوبهم بغير الله، كما تعلق قلب الشباب اليوم بالنظر إلى الحرام، بالأفلام، بالمسلسلات، كما تعلق قلب بعض النساء في الزواجات لا بد من اللبس الخليع ولا بد من سماع الأغاني. انظروا إلى أولئك القوم، الله ذكر قصتهم في القرآن، تعلقت قلوبهم بالأصنام. فماذا قال لهم نوح؟ ما لكم ما لكم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. انظر إلى هذا الكلام في سورة كاملة، سورة نوح. لماذا ذكر الله لنا قصة نوح؟ حتى يعلمنا معنى العلاقة مع الله، علاقة اليقين. لا نبحث عن السعادة عند غيره، لا نعصي حتى نسعد، إنما نتيقن على الله الأمر كله لله. إذا ربطنا علاقتنا باليقين مع الله نجونا من الشرك والبدعة، نجونا من المعاصي، ثم أمنا في الدنيا. الناس حزينة وخايفة ليه؟ خايف من المستقبل. المستقبل بيد مين؟ بيد الله، الأمر لله، مستقبلك بيد الله. بعض الطلبة اليوم يقول أنا ما راح أدخل جامعة. ليه؟ قال من الحين أدور لي وظيفة، أخاف أخلص الجامعة ما أجد وظيفة. الوظائف بيد من؟ الأرزاق بيد من؟ الأموال ممن؟ من الذي يغني الفقراء؟ من الذي يعطي المحتاجين؟ الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تعلق بالله عز وجل. إبراهيم يقول لله تبارك وتعالى: ربي أرني أرني كيف تحيي الموتى. يريد أن يزيد إيمانه ويقينه، فزود أنت إيمانك ويقينك، توجه إلى الله، قم الليل ادعو، اسأل ربك، لا يكون عندك خوفا من المستقبل، فالمستقبل بيد الله. لا تحزن ولا تقلق، الأمر لله. ومع ذلك ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصة إبراهيم حتى نتيقن. لما قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يا من تخاف من المستقبل، الله عزيز حكيم، كل شيء بتدبير رب العالمين، لا تقلق. اليقين يجعل قلبك مرتبط بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يطلع من مكة مهدد بالقتل ومع ذلك يعد الناس بفتح فارس والروم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقين الأمر لله ليس للبشر، تيقنوا على الله. إذن يا أمة محمد، العلاقة بيننا وبين الله علاقة مهمة، وما هي قائمة بس على الصلاة، أول ما تقوم على الإيمان واليقين، على الثقة بالله، على التوكل، على الإيمان بالغيب، ومن هنا تبدأ العلاقة مع رب العالمين. ليس مجرد أن نصلي والقلوب منصرفة، بل لابد أن نتعلق بالله أولا ثم تأتي القلوب في الصلاة. ثم إن علاقتنا مع البشر قائمة على الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، الرحماء يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. يقول ربي جل جلاله عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأملوا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالتوحيد، جاء بالسنة، ومع ذلك الله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة. يا أمة محمد، كما أن العلاقة مع الله قائمة على اليقين، فإن العلاقة بيني وبينك قائمة على التراحم. العلاقة بيننا وبين البشر قائمة على الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض، ما قال ارحموا أهل مكة، ما قال ارحموا أهل المسجد، ارحموا من في الأرض، إن كان مسلما فارحمه لإسلامه، وإن كان كافرا فارحمه لتنقذه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يهدده اليهود بالقتل ومع ذلك يرحمهم ويتمنى لهم الهداية، يزور جاره اليهودي حتى أسلم ابنه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بدين الرحمة، لا نشوه سمعة الإسلام، لا نجعل الإسلام دين التعذيب والتقطيع والتكفير والتبديع والتفسيق والتحريق والإبعاد والطرد والتهديد. دين الإسلام دين الرحمة، دين جاء ليبني الرحمة في الأرض. بعث الله محمدا لتنتشر الرحمة. من الذي طرد محمد صلى الله عليه وسلم من مكة؟ لما دخل مكة فاتحا ما عذبهم ولا قتلهم ولا طردهم. ونقول للكفار الذين يسبون الإسلام والله إنكم ما فهمتم الإسلام، انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم مطرود من بلده يعود إلى بلده ليعفو عمن ظلمه، ليصل من قطعه، ليعطي من حرمه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرع الجهاد ما شرعه للتعذيب ولا لسفك الدماء، وإنما للرحمة. كيف؟ لأنه رأى مساكين يريدون الإسلام لكنهم خائفون، فعند ذلك قال لمن عذبهم وظلمهم ابتعد حتى يدخلون في ديننا. فلما لم يرد الابتعاد حمل النبي سيفه فقط لهذا الأمر حتى يبعد ذلك الظالم الذي حرم الناس رحمة الله. مثل المعلم الذي يحمل عصا، إن المعلم ليست وظيفته ضارب، إنما وظيفته معلم، لكن حمل العصا حتى ينشر العلم. ف فإذا قام من أراد أن يوقف العلم عاقبه لينشر العلم لمن خلفه. وهكذا لا نفهم الإسلام مفهوما خاطئا ونظن أن الإسلام دين السيف والقتل والدم كما يتكلم الناس اليوم عبر وسائل التواصل، بل هو دين الرحمة. انظروا النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، من الذي قتل عمه؟ أليس هو وحشي؟ قتل عمه حمزة، ليس عمه وحسب، بل أخوه من الرضاعة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عمي؟ قالوا: وحشي. قال: ادعوه إلى الإسلام، ادعوه إلى الإسلام، الذي قتل عمي وجدع أنفه وقطع أذنه وبقر بطنه ومضغ كبده، ادعوه إلى الإسلام. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أين الرحمة بيننا؟ نبحث عن أخطاء الناس، نفرح بها، نغرد عبر الوسائل عن أخطاء الناس، عن أخطاء العلماء، نفرح أن فلان وقع في بدعة حتى نقول فلان مبتدع، نفرح أن فلان أخطأ في بعض فهم الإسلام حتى نقول فلان كفر. أين الرحمة يا أمة محمد؟ عودوا إلى منهج النبوة، إلى التراحم، إلى غض البصر عن عيوب الناس، إلى دعوة الناس بالرحمة والشفقة. لا ننظر إلى أخطائهم، لا نظن أن من قصر أو عصى ربه أننا بإمكاننا أن نحكم عليه ونخرجه من الإسلام أو أن نحكم عليه بالنار. كان عيسى عليه السلام يعلم الحواريين فيقول لهم: لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أربابا، ولكن انظروا إلى ذنوبكم فإنكم عبيد، انشغلوا بأنفسكم، ارحم كبير السن، ارحم صغير السن، اعطف على المحتاج، انظر إلى الناس بالرحمة، حاول أن تصحح للمخطئ، غض بصرك عن خطأ ذلك العالم أو ذلك الداعية الذي كان عنده سبق قلم أو سبق لسان. كن رحيما بالخلق، التمس لهم الأعذار، انظر إلى الناس بعين الرفق والشفقة، اعلم أن في الناس خيرا وأن الناس يريدون الوصول إلى الله، لكن هنالك عوائق أعاقتهم فعاونهم، لا تكن عونا للشيطان عليهم، بل كن عونا لهم على الشيطان، فأزل تلك العراقيل وأوصلهم معك إلى الله. جاء أحد الصحابة برجل سكران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنك سترته، لو أنك سترته. انظروا إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا وصل إلى رسول الله فلا بد أن يجلد، فكأنه يقول: لو أنك دعوته وسترته حتى لا يقام عليه حكم الجلد وجعلته يوفق للهداية. تربى الصحابة على هذه الرحمة، فيمر صحابي على رجل سكران يضربه الناس فينكب عليه، فيقول له: أتحبه وهو سكران؟ قال: إني أحبه هو وأكره سكره. نكره الذنب، لكن ليه نكره بعضنا؟ نكره المعصية، لكن ليه ندعو إلى الشر؟ لماذا اليوم يا أخوة الكرام أصبحت الأفكار الضالة هي التي تنشر أخبارها عبر وسائل التواصل؟ انظروا إنهم يحرقون الناس، انظروا إنهم يقطعون الرقاب، انظروا إنهم يسفكون الدماء، هؤلاء لا يمثلون سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي عفى عن أهل مكة، والذي نظر إلى الناس بالشفقة، والذي كان يدعو ربه لأبي جهل أن يدخل في الإسلام، وكان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. انظروا إلى تلك الرحمة من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجل سكران، فسبه أحد الصحابة وقال: ما أكثر ما يؤتى به، ما ترك الخمرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبه، فإني أعلم أنه يحب الله ورسوله. ما أرحمك يا رسول الله؟ أين تلك المعاني؟ أين صور الرحمة هذه التي نراها في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ألقيت مرة درسا عن أحد الأئمة، فتكلمت عن رحمتي وحبه للخير، ثم قام أحد الناس وقال: يا شيخ، أنت ما تكلمت عن شدته. قلت: سبحان الله، السيرة كلها عطرة برحمة هذا الإمام، صفحة واحدة فقط هي التي تكلمت عن شدته، لماذا نحب هذه الصفحة ونترك باقي السيرة؟ لماذا ننظر إلى بعض المواقف ونترك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العامة وأنها كانت سيرته عليه الصلاة والسلام سيرة رحمة وحب للناس ودعوة إلى الله وشفقة على الناس وقبول للناس. انظروا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهتدوا بهديه. فعلاقتنا مع البشر قائمة على الرحمة والدعوة إلى الخير بالحسنى، وعلاقتنا مع الخالق قائمة على اليقين. وهذا ما أردت أن أذكر به نفسي وأذكر به إخواني، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن نكون أصحاب يقين بالله وأصحاب رحمة للخلق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء.